الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثامن من كتاب العشرة المبشرون بالجنة، ونواصل القراءة في موضوع أم سعد وموقفها من إسلامه. ورأت حمنة إصرار ابنها على موقفه، وأن التهديد لن يثنيه عن عقيدته، فعادت تأكل وتشرب. ونزل في قصة سعد مع أمه قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ولم تكن عودة حمنة للطعام استسلاما منها، بل إنها استعادت صحتها لتقوى على مناهضة ابنها. يقول سعد: عدت يوما إلى البيت فوجدت أمي تصيح على الباب: ألا أعوان يعينونني على سعد؟ من عشيرتي أو من عشيرته فأحبسه في بيت حتى يموت أو يدع هذا الدين. ويقول سعد: لقد رجعت وابتعدت عن بابها وعن دارها حتى لا أصطدم بها، ثم بعثت لي فرجعت، فكانت تلقاني مرة بالهدوء ومرة بالهجوم والشر. ما أقصى ما احتمل سعد من أقرب الناس إلي. أولاد سعد وعمره. يبدو من دراسة حياة سعد بن أبي وقاص أنه كان في مطلع عمره قليل الأولاد، فقد روي أنه في عام الفتح مرض واشتد به المرض، فعاده الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له سعد: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا ولا ترثني إلا ابنة لي، فأتصدق بثلثي مالي؟ فقال الرسول: لا. فقال سعد: أفأتصدق بنصفه؟ قال الرسول: لا. قال سعد: فالثلث. فأجاب الرسول: الثلث، والثلث كثير. ثم منحه الله عددا من البنين، ولذلك يروى عنه قوله بعد ذلك: يا ربي، إن لي بنين صغارا فأخر عني الموت. ويذكر مؤلف الرياض النادرة في مناقب العشرة أن الله سبحانه وتعالى مد في عمره 20 عاما، فتوفي 54 هجرية، وكان آخر من توفي من الصحابة المهاجرين. لمحة من صفاته. أوردت المراجع مجموعة هائلة من الصفات الطيبة التي تحلى بها سعد بن أبي وقاص، وسنذكر فيما يلي لمحات من هذه الصفات. محدث. روى سعد كثيرا من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يذكرون أن له في الصحيحين 271 حديثا، وروى عنه أولاده مجموعة منها، كما روت عنه عائشة رضي الله عنها، وروى عنه عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. ومن كبار التابعين روى عنه سعيد بن المسيب والأحنف بن قيس وغيرهما. ويذكرون عنه أنه كان دقيقا في روايته عن الرسول، فقد روي أن عبد الله بن عمر سمع أن سعدا يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين عند الوضوء، فذهب عبد الله إلى أبيه يسأله عما سمع من سعد، فقال له عمر: إذا حدثك سعد عن رسول الله فلا تسأل غيره. مرهف الحس. كان سعد كثير البكاء من خشية الله، وكان إذا استمع للرسول يخطب المسلمين ويعظهم فاضت عيناه من الدمع. الناس سواسية. يروى أن سعدا دخل المسجد مرة في حياة الرسول، وكان هناك مجلس فيه سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي، واتجه سعد للصلاة، وفي أثناء صلاته سمع أعرابيا يقول: تحلق العلجة، غير العرب، كأنهم من الأوس أو الخزرج. فاضطرب سعد لهذا التعبير وتعجل في صلاته، فلما انتهى منها ذهب للرجل وصاح به يعنفه ويقول له: يا عدو نفسي، كيف تقول ذلك لأصحاب رسول الله؟ وألم تعرف أن الإسلام سوى بين البشر؟ وجره إلى الرسول وشكاه إليه، فعظم ذلك على الرسول وجمع المسلمين وخطب فيهم قائلا: أيها الناس، إن الرب واحد، والدين واحد، وأبو البشرية واحد، ومن أسرع به عمله لم يبطئ به نسبه، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعدل ألف فارس. روي عن الرسول أنه قال: سعد ابن أبي وقاص يعدل ألف فارس. وتذكر المراجع أنه في بعض المواقف الحرجة لم يبق مع الرسول إلا طلحة وسعد. لا يحمل ضغنا لأحد. روي أن الرسول كان جالسا مرة مع أصحابه، ثم نظر إلى الفضاء البعيد وصمت عن الحديث إلى من معه، فكأنه كان يتلقى همسا أو وحيا، ثم التفت إلى أصحابه وقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. وأخذ الصحابة يتلفتون هنا وهناك ليعرفوا ذلك الذي اتجهت له هذه البشرى السعيدة. وبعد قليل طلع عليهم سعد بن أبي وقاص. ويروى أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لسعد مرة: ألا تدلني على ما تتقرب به إلى الله من عبادة وعمل؟ فقال سعد: لا شيء أكثر مما نعمل جميعا عبادة وسلوكا، غير أني لا أحمل لأحد ضغنا ولا سوءا. القرآن ينزل فيه. ذكرنا من قبل الآية الكريمة: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وأنها ارتبطت بالصراع الذي كان يدور بين سعد وبين أمه. وتذكر الرواية أن آية سورة لقمان نزلت فيه أيضا، وهي قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وفي غزوة بدر قتل سعد بن أبي وقاص سعيد بن العاص وأخذ سيفه، فلما عرف الرسول ذلك قال له: اذهب فضع السيف مع الغنائم. فاستجاب سعد. وبعد قليل نزلت على الرسول سورة الأنفال، فقال الرسول لسعد: اذهب فخذ السيف. وصف عمرو بن معدي كرب له. كان عمرو بن معدي كرب من حكماء العرب، وقد سأله عمر بن الخطاب مرة عن سعد بن أبي وقاص، فقال عمرو: سعد متواضع في حياته، عربي من بزته، أسد في ثيابه، يعدل في القضية، ويقسم بالسوية، ويعطف على الناس عطف البررة، قليل الأطماع. عندما شبت الفتنة حول الخلافة في أخريات عهد عثمان وبعد قتله، لجأ سعد إلى الاعتزال، ويروى أن ابنه عمر بن سعد أقبل عليه، فرآه سعد قبل أن يصل إلى مجلسه، وكأنما أحس سعد بإحساس ابنه، فقال: أعوذ بالله من شر الراكب. فلما وصل عمر إلى مجلس أبي قال له: يا أبتي، نزلت في بيتك وتركت الناس يتنازعون الملك. فضرب سعد صدره وقال: اسكت، سمعت رسول الله يقول: إن الله يحب العبد التقي الخفي. وقد اتضح مما سبق أن عمر سعد كان طويلا، وأنه عاصر الخلفاء الأربعة وعاش بعدهم. ومن هنا فيجدر بنا أن نتحدث عن علاقاته بالرسول وبالخلفاء الأربعة. سعد مع الرسول. طالت وقفات سعد بن أبي وقاص مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وطال نضاله عنه وعن الإسلام، وسنسير فيما يلي مسيرة تاريخية نثبت فيها أبرز هذه المواقف. أوليات لسعد. ويقول المؤرخون إن هناك أوليات تنسب لسعد ابن أبي وقاص، أي وقفات إسلامية لم يقفها أحد قبله، فمن ذلك أنه كان أول من أسال دما في الإسلام، فيروى أنه كان يصلي في شعب من شعاب مكة، ومعه عمار بن ياسر وسعيد بن زيد وعبد الله بن مسعود، وعلمت بصلاتهم جماعة من المشركين، فجاء لهم أبو سفيان والأخنس بن شريق وعبد الله بن خطل، وأخذوا يهزؤون بالمصلين ويسخرون من دينهم ويسبونهم، وكان عبد الله بن خطل أشدهم إيذاء، إذ اندفع يعتدي على أحد المسلمين، ولم يحتمل سعد أن يرى هذا العدوان، فتناول عظمة كانت قريبة منه وضرب بها عبد الله بن خطل فسال دم. وكان ذلك أول حدث من نوعه في الإسلام، فاشتهر عن سعد بن أبي وقاص أنه أول من أسال دما في سبيل الله. ومن أوليات سعد كذلك أنه خرج ضمن سرية عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ لاستطلاع أخبار قريش، وواجهت السرية جماعات من قريش تحرشت بالمسلمين وأرادت العدوان عليهم، ولم يقبل سعد أن يتراجع أمام تعالي رجالات قريش، وسرعان ما أعد سهامه وأطلقها على المعتدين، فكان بذلك أول من رمى سهما في سبيل الله. سعد وحراسة الرسول. تقول عائشة رضي الله عنها: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب مقدمه المدينة كأنما كان يحس خطرا، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت عائشة: فبينما نحن كذلك إذ سمعنا خشخشة سلاح، فسأل الرسول: من هذا؟ وكان الرد: أنا سعد بن أبي وقاص. فقال له الرسول: وما جاء بك الساعة؟ فأجاب سعد: وقع في نفسي خوف عليك، فجئت أحرسك الليلة. فدعا له الرسول ونام وهو مطمئن. سعد في غزوة بدر. أبلى سعد بن أبي وقاص بلاء حسنا في غزوة بدر، ويقول عنه عبد الله بن مسعود: رأيت سعدا يقاتل يوم بدر قتال الفارس للراجل، وذلك يفيد التعالي والقدرة. ويقول عبد الله: كذلك اشتركت أنا وسعد وعمار بن ياسر يوم بدر فيما يمكن أن نحصل عليه من أسلاب أو أسرع، فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. سعد في غزوة أحد. وفي غزوة أحد ثبت سعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس أمامه يحميه بنفسه ويذود عنه الأعداء، وكان سعد يصيح آن ذلك: اللهم سهمك فرمي به عدوك. وكان الرسول يؤيد سعدا فيقول: اللهم استجب لسعد، اللهم سدد رميته وأجب دعوته. وعندما تأزمت الأمور حول الرسول اتجه له الرسول وقال: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. ويقول علي بن أبي طالب: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن أبي وقاص. وفي غزوة أحد أيضا رأى سعد أحد المشركين وهو مالك بن زهير يضرب في المسلمين ويقتل منهم، فترصد له سعد وضربه بسهم فقضى عليه. سعد في غزوة بني قريظة. وكان سعد بن أبي وقاص من خيرة الأبطال المسلمين في غزوة بني قريظة، وقد نال منهم، وكان من الأبطال الذين ألزموا بني قريظة بالاستسلام. سعد في فتح مكة. وفي فتح مكة كان سعد بن أبي وقاص قائدا بارزا من قواد المهاجرين، وكانت البطولة والحكمة سمة قيادته. في يوم حنين. وفي يوم حنين كان سعد حاملا إحدى رايات المهاجرين، وقد ثبت مع الرسول عندما اضطرب بعض المسلمين وكتبوا على أنفسهم الهزيمة في المرحلة الأولى من مراحل هذه الغزوة. وهكذا كانت ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم متصلة من مطلع الإسلام حتى وفاة الرسول صلوات الله عليه، لقد كان قريبه نسبا وصاحبه إسلاما وأحد أبطاله الذين واجه بهم الباطل وحقق بهم النصر. سعد مع أبي بكر. كان سعد بالإضافة إلى بطولته العسكرية قديرا في الشؤون الإدارية، ولذلك اختاره أبو بكر عاملا على هوزان، وكانت هوزان حديثة عهد بالإسلام، فقد اشتركت مع الطائف في الصراع ضد المسلمين في غزوة حنين والطائف. ويمكن أن نفهم أن اختيار سعد عاملا على هوزان نتج من إدراك أبي بكر أن مثل هذا العمل آنذاك كان يحتاج لقدرة عسكرية وقدرة إدارية، والقدرتان متوافرتان في سعد بن أبي وقاص. سعد مع عمر بن الخطاب. أما دور سعد مع عمر بن الخطاب فكان طويلا ومهما، وهو لهذا يحتاج إلى وقفة أطول، وسنتابع حياة سعد مع عمر في الصفحات التالية. اختيار سعد للقيادة ضد فارس. في مطلع خلافة عمر كانت الانتصارات على الروم قد بدأت تظهر، وكانت جبهة الفرس قد بدأت تتأجج، وبدأ الفرس يهددون المسلمين ويزمجرون، وأصبح واضحا أن الحرب وحدها هي التي تحسم الأمور بين المسلمين وبين الفرس. وقد اتجه عمر بن الخطاب إلى أن يقود جيش المسلمين بنفسه لإدراكه خطورة هذه الجبهة، فأرسل إلى عماله وولاته بالبلاد المختلفة لإمداده بالرجال والسلاح والأموال، وبدأت الإمدادات تفد إلى المدينة المنورة، وبدأ عمر يتحرك قائدا للجيش تجاه فارس، ولكن غالبية زعماء المسلمين أشاروا عليه أن يبقى في العاصمة وأن يبعث على القيادة بطلا من أبطال المسلمين ويمده بالجنود والسلاح، فإن أصيب في المعركة أوفد الخليفة رجلا آخر. والتزم عمر بهذه الشورى ورأى أنها أصلح بالنسبة لحروب قد تطول وتحتاج إلى مدد متصل ورعاية طويلة. وأخذ عمر ومعه أصحاب رسول الله يفكرون في القائد البطل الذي تسند له هذه المهمة العظيمة. وفي هذه الأثناء جاء إلى عمر كتاب سعد من هوازن، وفيه يقول سعد إنه يبعث إليه مجموعة من الأبطال كلهم نجدة ورأي. وعندما تلا عمر خطاب سعد صاح به الصحابة: قد وجدناه. قال عمر: من هو؟ قالوا: سعد بن أبي وقاص. فانتهى الأمر إلى اختياره، وأرسل عمر فاستدعاه وأمره على الجيوش الزاحفة إلى العراق وفارس. وصية عمر لسعد. ولم ينس عمر بن الخطاب أن يقدم وصية لسعد في هذا الموقف الخطير، وكأنما خشي من سعد غرورا، فاتجه له يقول: يا سعد ابن أهيب، لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحبه، فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته، والناس شر يفهم وضيعهم عند الله سواء يتفاضلون بالتقوى والعمل الصالح. اكتب إلي بجميع أحوالكم وموقف عدوكم منكم، واجعلني بكتبك كأني أنظر إليكم. وأوصاه كذلك أن يترفق بالمسلمين، وأن يرسل العيون ليتعرف على العدو، وأن يختار مساعديه من خيرة الأبطال. وبدأ سعد خطواته نحو هذه المعارك الضارية. كان دائما شديد الصلة بالخليفة، يكتب له ويتلقى رسائله. وكان عمر يقف في مركز الدائرة يستشير الصحابة حوله، ويرسل إلى سعد بما استقر عليه الأمر. من المثنى بن حارثة إلى سعد: وكان المثنى قائد جيوش هذه المنطقة قبل سعد، وكانت له فيها بطولات ومواقف خالدة، ثم دب المرض إلى جسمه وأحس بقرب نهاية، فكتب وصيته إلى سعد يقترح فيها الطريق لسير المعركة، ويحدد الوسائل التي تساعد على النص. وأوصى المثنى أن يتزوج القائد الجديد زوجته سلمى من بعده، فلها في هذا المجال خبرات وقدرات. وتوفي المثنى عقب ذلك. واتبع سعد نصيحته وسار عليها، وجعل المعنى بن حارثة شقيق المثنى ضمن ناصحيه ومساعديه. معركة القادسية. وقد كانت معركة القادسية أول المعارك التي قادها سعد، وأخطرها، وسنتابع خطوات سعد في هذه المعركة في الصفحات التالية. قبل المعركة: اتخذ سعد قبل المعركة عدة مواقف رجاء أن تساعد على النصر، فعين سلمان الفارسي متحدثا باسم الزحف الجديد، ووكل أمور الكتابة إلى زياد بن أبيه، واختار من أصحاب رسول الله من جعلهم على فيالق جيشه، ثم اتجه سعد إلى بث الحماسة في جنده، فعهد إلى الشعراء والخطباء الذين كانوا معه أن ينطلقوا بين الجنود يثيرون الحماس، ويذكرون أن القوة هي عماد الحياة، وأن النصر حليف الصبر، وأن العرب من خيرة الأجناس لا يقهرون في معارك المصير، كما عهد للقراء أن يقرأوا للناس آيات القرآن الكريم التي تحث على الجهاد والاستشهاد، وتبين الجزاء العظيم لمن صبر وناضل، فإنه ينال بالتأكيد إحدى الحسنيين. واتجه سعد إلى رستم قائد جيوش الفرس يدعوه إلى الإسلام، هو من معه من الجند، ليكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فأرسل سعد وفدا من خيرة المسلمين بقيادة ربعي بن عامر يحملون هذه الدعوة، وأكد هؤلاء لرستم أن الإسلام دعوة لإخراج الناس من ظلمات الجهالة إلى نور اليقين، ومن الوثنية وعبادة النار والأشجار إلى عبادة الواحد الأحد. وقال ربعي لرستم: إن أميرنا يدعوك إلى ما هو خير لك ولنا، فإن استجبت إلى دعوته ودخلت الإسلام رجعنا إلى أرضنا، ورجعت إلى أرضك دون قتال، وتبقى داركم لكم وأمركم فيكم، ونكون عونا لكم على أحد إن أرادكم بمكروه، فإن لم تقبل الإسلام ولا الجزية فإن الثالثة الحرب ستكون المصير الحتمي. وسأل رستم: وما جزاؤكم على ما تفعلون؟ فقالوا: الجنة لمن استشهد، والسعادة لمن عاش بعد النصر. ورفض رستم دعوة الحق مغرورا بجيشه الصاخب الذي كان يزيد عن 100,000. المعركة: ولم يبق إلا المعركة لتحسم الأمر، إذ وقف جيشان عظيمان، جيش الفرس بعدده وعدته وسطوة قادته وتاريخ بلاده، وجيش المسلمين بعقيدتهم وبأطماعهم في النصر أو الشهادة، وبرؤيتهم الجديدة للأمور بعد أن جاءهم الإسلام بألوان من الجديد الذي عفى على كل قديم. وقد استمرت معركة القادسية 4 أيام، ولكل يوم من هذه الأيام أهواله وصعوباته، ويسمى اليوم الأول يوم أرماث، والثاني يوم أغواث، والثالث يوم تماس، والرابع يوم القادسية، ويطلق على ليلته ليلة الحرير. وفي مطلع المعركة مرض سعد مرضا أقعده عن الاشتراك في المعركة، ولكنه لم يقعده عن توجيهها بحكمة ودراية، فجلس فوق سطح منزله يطل على المعركة، وأخذ يوجه تعليماته بكل حماسة والمعركة تدور. وقد انتفع سعد بالفكرة القبلية، فتجمع القبيلة يجعل رجالها يحرصون على النصر حتى لا تكون هناك ثلمة في مكانها فيلحقها العار.